المشاكل التقليدية عند العلماء، فمعنى ذلك أنه لا يجوز لأهل العلم المتمكنين من معرفة الحق بالدليل أن يتكلموا في الفقه إلا بما جاء في كتاب السنة، لأن العلم حق العلم إنما هو فيهما لا في آراء الرجال. ولذلك قال الإمام الشافعي في الرسالة: الواجب على العالمين ألا يقولوا إلا من حيث علموا. وقد تكلم في العلم من لو أمسك عن بعض ما تكلم فيه منه لكان الإمساك أولى به وأقرب إلى السلامة له إن شاء الله. وقال في مكان آخر: ليس لأحد أبدا أن يقول في شيء حل ولا حرب إلا من جهة العلم، وجهة العلم خبر الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس. وقال في مكان آخر: ولو قال بلا خبر لازم ولا قياس كان أقرب من الإثم من الذي قال وهو غير عالم. ولم يجعل الله لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول إلا من جهة علم مضى قبله. وجهة العلم بعد الكتاب والسنة والإجماع والآثار وما وقفت من القياس عليها. وإن من أكثر المطالب التي حلت في خاصة المسلمين فضلا عن عامتهم أن أكثرهم اليوم أو قبل اليوم من القرون على جهل مطبق بما أفادته النصوص من الكتاب والسنة والآثار عن الصحابة وأفضل الأئمة من ذم التقليد، وأنه ليس بعلم، وأن العلم إنما هو قول الله وقول رسول الله. ولذلك فإنه لا يكاد يخطر في بال أحدهم أن العلم المندوب في الكتاب والسنة إنما هو العلم بما جاء فيهما من العقائد والأحكام، وأن العلماء الذين مدحوا فيهما إنما هم أهل العلم بما فيهما وليس العارفين بأقوال الأئمة واجتهادهم وآرائهم. ولذلك تتراوح حيرها بينها لا يعرفون الموافق للكتاب والسنة منها من المخالف، وكذلك لا يكاد يزور في خلد أحد مطلقا حين يقرأ في أحاديث أشراط الساعة مثلا يوقع فيها العلم ويظهر فيها الجهل أنه يدخل فيه جهل المقلد، لأنه لا علم عنده كما تقدم عن الأئمة. وكذلك لا ينتبه مطلقا إذا سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يأخذ العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يأخذ العلم بقول العلماء أنهم العلماء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فقط. بل طالما سمعنا الكثير منهم يريدون هذا الحديث بمناسبة موت أحد الشيوخ التقليد، وكذلك يشيعون فهم بقية الحديث حتى إذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم وردوا البخاري برأيهم فضلوا وأضلوا. فيظنون أن المراد بهم العوام الذين لا علم عندهم بالفقه التقليدي ولا معرفة لهم بالمذاهب. والحقيقة أنه يدخل في هذا الوصف المقلد الذين قنعوا من العلم بمعرفة اجتهادات الأئمة وتقليدهم فيها على غير بصيرة، كما سبقت الإشارة إلى هذا المعنى في كلام ابن عبد البر الأندلسي. ويؤيده استدلال العلماء بهذا الحديث على جواز خلو الزمان عن مجتهد على تفصيل مذكور في فتح الباري، فقد أشاروا بذلك أن المقصود بالعلماء في أول الحديث إنما هم العلماء المجتهدون، وبالرؤوس في آخر الحديث الجهال المقلدون. والسر في هذا الجهل المطلق الذي أشرنا إليه إنما هو جهلهم أيضا بحقيقة العلم، ومن هو العالم الذي توصلت إليه الآيات والأحاديث كلما ذكر فيها كقوله تعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقوله: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وقوله صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل على أدناكم، رواه الترمذي. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم قطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم يتسع به، أو ولد صالح يدعوه، رواه مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يجل كبيرنا ويوهم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقا، رواه الحاكم. إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الكثيرة في فضل العلم والعلماء. وقد عقد الحافظ ابن عبد البر في كتابه السابق بهام العلم بيانا خاصا لبيان هذه الحقيقة، فقال: بعد معرفة أصول العلم حقيقته وما الذي يقع عليه اسم الفقه والعلم، العميد في كتابه إيصال الغمم أولي الأبصار، ثم يذكر تحته بعض الأحاديث والآثار التي تترجم عنه، وختم الكلاني ذلك بقوله: قلت فهذه الأحاديث والآثار مصرحة بأن اسم العلم إنما يطلق على ما في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والإجماع. أو أقيس على هذه الأصول عند فضل نفسي على ذلك عند من يرى ذلك، لا على ما نهج به أهل التقليد والعصبية من حرصهم العلم على ما دون في كتب الرأي المذهبية مع مصادمة بعض ذلك لنصوص الأحاديث النبوية. وجملة القول أن التقليد مذموم لأنه جهل وليس بعلم، وإنما العلم الحقيقي العلم بالكتاب والسنة والتفقه بهما. وقد يقول قائل: ليس كل أحد يستطيع أن يكون عالما بهذا المعنى. فنقول: نعم هو كذلك، ولكن من الذي ينازع في ذلك؟ والله عز وجل يقول: فاسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون، ويقول: فاسأل به خبيرا. وقال صلى الله عليه وسلم: لمن أفتوا بجهل ألا سألوا حين جهلوا، فإنما شفاء العين السؤال. على أن البحث لم يكن في تحديد من يستطيع ذلك ومن لا يستطيع، بل سياق كلامنا يدل على أنه منصب على الخاصة الذين يظن أنهم من أهل العلم وفي إمكانهم معرفة المسائل أو بعض الأقل بالدليل، وهم في الحقيقة علماء بأقوال المذاهب بولاء الكتاب والسنة. فالسؤال ويوالد أصلا، لا سيما وقد ذكرت في مطلع هذا الفصل أن النص الأصولي المذكور أفادنا أمرين هامين: الأول أن التقليد ليس بعلم نافع، وقد بينت ذلك بما فيه مقنعا إن شاء الله، والأمر الآخر أنه وظيفة العامي الجاهل فخرج به العالم المتمكن من معرفة الأدلة، وأنه هو الذي ليست وظيفته التقليد وإنما الاجتهاد أو الاطلاع على الأقل. وهذا مما يوضحه شرف الأمر الآخر. ولذلك فإني أقول: قال ابن عبد البر عاقل ما سبق نقله عنه ملخصا، وهذا كله بغير العامة، فإن العامة لا بد لها من تقليد علمائها عند النادرة تنزل بها، لأنها لا تتبين موقع الحجة ولا تصل لعدم الفهم إلى علم ذلك، لأن العلم درجات لا سبيل منها إلى أعلاها إلا بنيل أسفلها. وهذا هو الحائل بين العامة وبين طلب الحجة، والله أعلم. ولم تختلف العلماء أن العامة عليها تقليد علمائها، وأن المرادون بقول الله عز وجل: فاسألوا على ذكري إن كنتم لا تعلمون، وأجمعوا على أن الأعمى لابد له من تقليد غيره ممن يثق بمعرفته بالقبلة إذا أشكلت عليه، فكذلك من لا علم له ولا بصر بمعنى ما يدريه.
ولهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين.